أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 450: إذا أحصر رجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، جاز له أن يحلق. طيب، ذكرنا أن المحصور يبعث بهديه ويواعد أصحابه على ذبحه في مكة في يوم معين إذا كان الحصر في العمرة، وإذا كان في الحج يكون مكان الذبح منى ووقته في يوم النحر. وبعد أن يذبح عنه في العمرة أو في الحج، بعد ذلك يحلق أو يقصر ويتحلل من غير النساء. طيب، هنا نفترض أن هذا الشخص بعد أن بعث بهديه آذاه رأسه قبل أن يذبح هديه، فهنا هل يجوز له أن يحلق؟ ومتى يجوز له الحلق؟ بعد أن يذبح الهدي أو ينحر. طيب، إذا آذاه رأسه هل يجوز له أن يحلق رأسه قبل أن يذبح هديه أو لا يجوز؟ نقول الآية الكريمة دلت على الجواز. قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وجاءت الرواية وفسرت المقصود من النسك والصدقة، وهي صحيح الزرارة، حيث جاء فيها: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه، فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه، أو يصوم، أو يتصدق على 6 مساكين، فمخير. والصوم 3 أيام، والصدقة نصف صاع لكل مسكين، يعني مدين، أن المد كيلو والمد كيلو الأربع، مدين لكل مسكين. قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، جاز له أن يحلق، فإذا حلق وجب عليه أن يذبح شاة في محله، أو يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين مدان. وهذه هي نفس كفارة الحلق عند الضرورة. تقدم أن المحرم لا يجوز له الحلق، فإذا حلق رأسه في حال الاختيار دلت الروايات على أن عليه كفارة، في حال الاضطرار هو هذا كفارة مخيرة، في حال الاختيار يذبح شاة، أما في حال الضرورة فالكفارة مخيرة بين أن يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين مدان. مسألة 451: المحصور في الحج أو العمرة إذا بعث بالهدي وتحلل من إحرامه، بعث بالهدي، بعث هديه، ذبح أو نحر عنه الهدي، وحلق أو قصر وتحلل. طيب، هنا هل هذا الذي أتى به يجزئه عن حجة الإسلام أو لا يجزئه؟ نقول لا يجتزئ بما أتى به عن حجة الإسلام. إذا كان هو قاصد حجة الإسلام فهذا لا يجزئه، وبالتالي في السنة القادمة يجب عليه الحج إن بقيت استطاعته أو كان الحج مستقرا عليه، باعتبار أن ما دل على أن المحصور يتحلل ببحث الهدي والحلق أو التقصير هو ناظر إلى ما به التحلل، ليبين أن هذا شلون يتحلل من أحرامه. فدلت الروايات على أنه يبعث بالهدي ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر، وليس لهذه الروايات نظر إلى أن الحج الذي أتى به بإحرامه ثم أحصر هذا يجزي عن حجة الإسلام. روايات ساكتة، ومقتضى سكوتها هو أن نرجع إلى القاعدة، والقاعدة تقتضي عدم الإجزاء باعتباره ولم يأتي بأعمال الحج أو العمرة، فبالتالي يلزمه ماذا؟ يعني لم يمتثل الأمر بوجوب الحج، ولله على الناس حج البيت، هذا لم يمتثله، لم يأتي بأعمال الحج. ففي السنة القادمة إذا كان مستطيعا ويتوجه إليه خطاب ولله على الناس حج البيت، وهكذا إذا كان الحج مستقرا في ذمته. قال: المحصور في الحج أو العمرة إذا بعث بالهدي وتحلل من أحرامه، أحرامهم من غير النساء، وأن النساء ما يتحلل منه، لم يجزئه ذلك عنهما، فلو كان قاصدا أداء حجة الإسلام فأحصر، فبعث بهديه وتحلل، وجب عليه الإتيان بها لاحقا إذا بقيت استطاعته أو كان الحج مستقرا في ذمته. مسألة 452: المحصور إذا لم يجد هديا ولا ثمنه صام 10 أيام بدلا عنه، لدلالة صحيحة معاوية المتقدمة على ذلك المروية عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، قال: ينسك ويرجع. قيل: فإن لم يجد هديا؟ قال: يصوم. والرواية سكتت عن بيان مقدار الصوم، وهذا معناه إحالة على ما هو المتعارف من أن بدل الهدي هو صيام 10 أيام، فسكوت الإمام عن بيان مقدار الصوم فيه حوالة على ما هو المعهود من أن الصوم الذي هو بدل عن الهدي مقداره 10 أيام. قال: المحصور إذا لم يجد هديا ولا ثمنه صام 10 أيام بدلا عنه. هذا تمام الكلام في المحصور والمصدود. بعد ذلك يتكلم سماحة السيد في حكم من تعذر عليه أداء النسك لغير الحصر والصد، كما إذا فرض أن المحرم تعذر عليه مواصلة المسير إلى الأماكن المقدسة لأداء المناسك لمانع غير الصد والحصر، مثل ما إذا تعطلت سيارته، مثلا رايح سيارته الخاصة وتعطلت، أو سرقت نفقته وما يتمكن أن يواصل المسير، أو رجع الباذل عن بذله، وكان حجه حج بذلي، واحد بذل أموال وبعد ما أحرم وقبل أن يصل إلى الأماكن المقدسة بالطريق قال له: أنا بطلت، رجعت عن البذل. وهي تقدمت المسألة في أول مسائل الكتاب، هناك بحث سماح السيد أنه الباذل يضمن ما يضمن، هذا شنو تكليفه، المبذول له يكمل حجه ما يكمله، تقدمت هذه المسألة. فهذا ما يتمكن من المواصلة وهو غير محصور ولا مصدود. أو نفترض مثلا أن هذا الشخص كانت معاه زوجته أو ابنه ومرض ابنه أو مرضت زوجته وما يتمكن من تركهم، ما يتمكن أن يتركهم ويواصل المسير، هذا أيضا لا يتمكن من مواصلة المسير لمانع غير الصد والحصر أو غير ذلك من الأمور التي تمنعه عن مواصلة المسير، لا لمرض ولا لصد. هذا شنو حكمه؟ فذكر سماحة السيد هذه المسألة لبيان حكم هذا الشخص. فقال: إذا تعذر على المحرم مواصلة السير إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك العمرة أو الحج لمانع آخر غير الصد والإحصار، فإن كان معتمرا بعمرة مفردة جاز له التحلل في مكانه بذبح هديه مع ضم الحلق أو التقصير إليه على الأحوط وجوبا، كما هو الحال في المصدود. هذا الحكم ذكره في المصدود. وكذلك إذا كان معتمرا بعمرة التمتع ولم يمكنه إدراك الحج أيضا، فما يتمكن أن يؤدي العمرة ولا الحج، فأيضا نفس الحكم اللي يتقدم في المصدود يجري فيه، هذا يذبح أو ينحر الهدي ويضم إليه الحلق أو التقصير على الأحوط. وإلا إذا فرضنا يقدر يحج عمره، ما يقدر يؤدي عمره التمتع، ولكنه يدرك الحج، يمكنه المسير لإدراك الحج، فهنا ينقلب فرضه إلى حج الإفراد. هذا كله هنا أعطى حكم المصدود الذي تقدم. هذا إذا ماذا لم يتمكن من مواصلة المسير لإدراك العمرة المفردة أو عمرة التمتع. وإذا كان حاجا وقد تعذر عليه إدراك الموقفين أو الموقف في المشعر خاصة، فعليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة مفردة، لما تقدم من أن من لم يدرك الموقفين فينقلب فرضه إلى العمرة المفردة انقلابا قهريا. وإذا تعذر عليه الوصول إلى المطاف والمسعى لأداء الطواف والسعي، أو لم يتمكن من الذهاب إلى منى للإتيان بمناسكها، فحكمه ما تقدم في مسألة 449. هناك ذكرنا فرضين، لو مرة نفترض أن هذا الشخص يمنع من الوصول إلى الطواف والمسعى، مو يمنع عفوا، هو ما يتمكن أن يوصل إلى الطواف والمسعى لمانع لسبب، يعني مثل ما قلنا أنه زوجته مثلا تمرضت وهو وياها بالمستشفى ما يقدر يروح يطوف أو يسعى، فهنا يستنيب لهما ويصلي هو بعد طواف النائب. وإذا لم يتمكن من الذهاب إلى منى فيستنيب للرمي، يستنيب للذبح، وهو يقصر أو يحلق ويبعث بشعره إلى منى. طيب، مسألة 454. هذه المسألة تتعرض إلى ما ورد في الدعاء، ورد في أدعية المستحبة، يعني من المستحبات أن واحد يدعو بهذا الدعاء. يقول هكذا بداية الدعاء: اللهم أني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك. هذا من أدعية ما قبل الإحرام، إذا واحد راد يحرم فيستحب له أن يكون إحرام بعد فريضة أو بعد صلاة ركعتين أو 4 ركع أو 6، يعني بعد ركعتين أو 6 ركعات، ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك، إلى أن يقول الدعاء: اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله، فإن عرض لي عارض يحبسني فخلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي. ورد هكذا في الدعاء. وقع الكلام في أن هذا الشخص إذا قال هذه الكلمات في أثناء إحرامه، قال: ربي خلني حيث حبستني، يعني اشترط في إحرامه أن يتحلل من الإحرام إذا عرض له عارض يحبسه ويمنعه عن أداء النسك، فهل هذا الاشتراط له أثر وأثره هو التحلل بمجرد أن يعرض له العارض من منع عدو أو مرض أو غير ذلك، أو لا نقول هذا الاشتراط لا أثر له، هذا لا أثر له. الرواية هذه التي ورد فيها الدعاء دلت على الاشتراط، وبعض الفقهاء التزم بذلك، قال هذا بمجرد أن يعرض له عارض فيتحلل بلا حاجة إلى أن يذبح هدي أو يحلق أو يقصر، وما دام اشترط في إحرامه ذلك فيتحلل بشكل قهري. ولكن سماحة السيد يقول مقتضى الجمع بين ما دل على الاشتراط والتحلل به وبين ما دل على أن المصدود والمحصور يتحلل بذبح الهدي ويضم إليه الحلق والتقصير، يكون مقتضى الاحتياط هو أن يجمع بين الوظيفتين، ولا يكتفي هذا الشخص في مقام التحلل بمجرد الاشتراط. فالأحوط وجوبا ماذا؟ أن يذبح أو ينحر. هذا الذي يشترط، الذي لا يشترط واضح أنه لا يتحلل إلا أن يأتي ماذا؟ بوظيفة المحصور أو المصدود، يذبح وينحر ويحلق. كلامنا الذي يشترط يحتاج أن يذبح وينحر ويحلق، لو ما يحتاج يقول نعم ذلك هو مقتضى الاحتياط. لذا يقول ذكر جماعة من الفقهاء أن الحاج أو المعتمر إذا لم يكن سائقا للهدي واشترط في أحرامه على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه، فعرض له عارض من عدو أو مرض أو غيرهما. طبعا هذا الاشتراط مو إلا يقرأ نفس الدعاء، لا، هو يقول في أحرامه عندما يحرم يقول هكذا مثلا: ربي خلني حيث حبستني. هذا يشترط في الأحرام ذلك، أنه يحل من أحرامه متى ما منعه مانع داخلي أو خارجي عن أداء النسك. فقالوا هذا يوجب ماذا؟ أنه بمجرد أن يعرض عليه العارض المانع فيمنعه مانع يتحلل من أحرامه. واشترط في أحرامه على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه، فعرض له عارض من عدو أو مرض أو غيرهما، بعد يشمل المصدود والمحصور وغيرهم اللي تقدم الحديث عنه في مسألة 453. كان أثر هذا الاشتراط أنه يحل بمجرد الحبس من جميع ما أحرم منه، ولا يجب عليه الهدي ولا الحلق أو التقصير للتحلل من أحرامه، كما لا يجب عليه الطواف والسعي للتحلل من النساء إذا كان محصورا. حل من أحرامه، من كل ما أحرم منه. وهذا القول وإن كان لا يخلو من وجه، إلا أن الأحوط لزوما مراعاة ما سبق ذكره في المسائل المتقدمة في كيفية التحلل عند الحصر والصد، وعدم ترتيب الأثر المذكور على اشتراط التحلل. إلى هنا فرغنا من واجبات الحج، فلنشرع الآن في آدابه. وقد ذكر الفقهاء من الآداب ما لا تسعه هذه الرسالة، فنقتصر على يسير منه. وليعلم أن استحباب جملة من المذكورات مبتن على قاعدة التسامح في أدلة السنن، فلا بد من الإتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود، وكذلك الحال في المكروهات، يعني يؤتى بها برجاء الكراهة لا بنية جزمية على أنها من المكروهات. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.